قواعده والقوانين الدولية ورأت الأعراف والقوانين الدولية في هذه الحرب وفي هذا العدوان على إيران. إيران أثبتت أنها في كل الأزمات والاشتباكات اتخذت طريق القانون، لكن المعتدين خرقوا جميع القوانين والأعراف الدولية في عدوانهم على إيران والشعب الإيراني العظيم. أيها السادة والسيدات، أيها الضيوف الكرام، القانون الدولي والحقوق الدولية رغم كل هذه الانتهاكات ما زال يتنفس، ويجب علينا أن ندافع عن هذا القانون الدولي وهذه الحقوق الدولية، وعلينا بث الوعي تجاه هذا القانون وأن نقوي إرادتنا من أجل الحفاظ على القانون الدولي. ويجب أن نعود إلى المكتسبات البشرية التي حصلت عليها البشرية خلال القرون الطويلة والسنوات والعقود، فلو أننا نقف بقوة أمام هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي والأعراف الدولية، فلا ربما يكون المستقبل أسوأ مما عليه هو الآن. فإن العالم يقف الآن على مفترق طريقين: طريق انتهاك القانون وتحول وطريق انتهاك القانون وتحويله إلى غابة، وطريق آخر هو الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. إن إيران تعتقد بالحل القائل بالعودة إلى النظم العالمي في إطار تعامل الدول مع بعضها البعض بود وإخاء، وإن إيران تحاول تدعو إلى منطقة تقوم قواعدها على السلام والاستقرار. إيران ترى أمن الدول من أمنها وأمنها من أمن الدول، وتؤكد على الإخاء والمساواة والسلام، وعلينا جميعا أن نرسي دعم الأمن والسلام في هذه المنطقة، وأن نحكم ونعزز قواعد السلام في منطقتنا.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحاته خلال المؤتمر أن إيران نفذت بشكل كامل جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تؤكده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح إسلامي أن الاتفاق النووي أغلق جميع الملفات السابقة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لطهران، لافتا إلى أن الفرق الجوهري في هذه المرحلة يتمثل في وجود اتفاقية قانونية معترف بها دوليا ومصدق عليها من مجلس الأمن. كما انتقد إسلامي استغلال الدول الغربية لدستور الوكالة الدولية وعرقلة المسار القانوني، منددا بصمت الوكالة الدولية للطاقة إزاء قصف المنشآت النووية الإيرانية وعدم إدانتها لهذا العمل. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أمريكا وأوروبا لن تحقق في فيينا ما حاولت تحقيقه في الحرب وفي نيويورك، في إشارة إلى مساعي الغرب لتمرير قرار جديد ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح عزيزي أن إيران وعلى غرار قانون تعليق التعاون سوف لن تسكت أيضا إزاء هذه الخطوة غير القانونية، وستتخذ إجراءات مناسبة في مقابلها. وكان الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتقد هذا الإجراء معتبرا إياه غير قانوني وسيؤدي إلى مزيد من التعقيدات ويوجه ضربة للدبلوماسية. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن المفاوضات النووية هي الإطار الوحيد لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، مستبعدة أي موضوعات أخرى. وأكدت مهاجراني أن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن إيران علقت العمل بالاتفاقية ولكنها لم تنسحب منها. من جهة أخرى، اعتبرت مهاجراني أن الرسائل الواردة تأتي من وسطاء يتبنون نظرة أحادية قائمة على الهيمنة، مما يجعل المفاوضات بلا معنى في ظل هذه الظروف، مشددة على أن سياسة طهران أثبتت جديتها في التعامل الدولي وتعتمد على العمل وليس الشعارات. حول تأكيد إيران المتواصل على حقها في الطاقة النووية السلمية وتحذيرها للغرب من أي تصعيد. نستمه إلى التقرير التالي.
البرنامج النووي الإيراني على طاولة حوار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، فيما تبعث طهران رسائل واضحة بأن أي خطوة تصعيدية ضدها ستكون بلا جدوى، خاصة بعدما أثبتت السنوات الماضية التزامها الكامل بتعهداتها القانونية، مجددة التأكيد على سلمية برنامجها وشفافيته. وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أوروبا وأمريكا لن تحقق في اجتماع فيينا ما حاولتا تحقيقه في الحرب وفي نيويورك. والموقف ذاته عبر عنه ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، محذرا من استمرار إساءة استخدام آليات الدولية من قبل واشنطن والتركة الأوروبية، ومؤكدا أن أي قرار غير بناء لن يؤدي إلا إلى تعميق الجمود تعطيل جهود التعاون التقني بين إيران والوكالة. من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وبما ينسجم مع مصالح الوطنية وقوانين البلاد، معتبرة أن التجربة أثبتت أن نهج الضغوط لا يمكن أن يحقق أي نتائج. مهاجراني حذرت أيضا من أي اعتداء جديد على إيران سيواجه برد أكثر قوة وحسما، مشيرة إلى أن الحديث عن مفاوضات في ظل استمرار الرؤية الأحادية الغربية لا يحمل أي معنى رغم الرسائل التي تتلقاها طهران عبر الوسطاء. وفي الإطار ذاته أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي سياسة إيران خلال السنوات الأربع الماضية قامت على الأبواب المفتوحة والابتكار، بدليل على استعداد طهران لتعاون بناء طالما تم احترام حقوقها الأساسية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام وتفتيش للمنازل وتنكيل بالسكان وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية، بالإضافة إلى اعتقال أسرى محررين. وشملت الاعتقالات بلدات دورة وحسن وأريحة وشمال الخليل، حيث اعتقل أسير محرر مع ثلاثة من أبنائه في بيت أمر، كما اعتقل أسيران محرران آخران فيما اندلعت مواجهة في مخيم عسكر بنابلس بعد اقتحام القوات للمنطقة. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في مدن الضفة الغربية نتابع إلى التقرير التالي.
حقيقة هذا ما يجري في كل يوم في الضفة الغربية، اقتحامات متتالية وقتل ممنهج من قبل رصاص الاحتلال الإسرائيلي بحق الشبان الفلسطينيين. بالأمس كان هناك اقتحام لمخيم عسكر القديم شرقية مدينة نابلس، حيث كان اندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ما أدى إلى إصابة شابين، الأول كان أحمد عامر عمره 19 عاما، فيما بعد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاده والآخر بقي مصابا. هذا رفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 1070 شهيدا، نحكي عن آلاف الإصابات الممنهجة التي يطلق رصاص الاحتلال باتجاه الشبان، يؤدي إلى إصابة الشبان بشكل يومي. تسجل هذه الإصابات في كل مناطق الضفة الغربية، الاقتحامات متتالية. بالأمس كان هناك اقتحام مماثل لمخيم الفارعة جنوبية الطوباس، حيث سيرت آليات الاحتلال الإسرائيلي على آلياتها في هذا المخيم وجابت الشوارع. هناك ما كان هناك اقتحامات من قبل الاحتلال والقرى المحيطة في مخيم جنين وكذلك في رام الله والحلم ذكاء متتالية مستوطنين، كان آخرها صباح اليوم حيث هاجم المستوطنون بلدة المشارية مدينة رام الله، البلدة التي تتعرض اعتداءات حاد مستوطنين، وكذلك الحال في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله حيث اقتحم المستوطنون هذه البلدة. يرافق هذه الاقتحامات اعتقالات للفلسطينيين، أكثر من 20,000 حالة اعتقال في سجون الاحتلال. وأيضا أريد أن أشير بأن إصابة صباح اليوم لفتى شاب عمره 20 عاما كان ينوي الدخول إلى القدس عن طريق جدار الفصل العنصري في بلدة الرمة.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة، استهدف فيها مناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر في مدينتي خان يونس ورفح، وتركز القصف على محاور متعددة شملت جنوب شرقي خان يونس والشمال الشرقي من رفح، حيث نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة للمباني. في غضون ذلك انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم جثامين 3 شهداء قضوا في قصف سابق في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عملية الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت المنظمة إن نحو 16,500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر من أجل تلقي العلاج، بينهم 4,000 طفل بحاجة عاجلة إلى الإجلاء الطبي. وحذرت الصحة العالمية من أن أي تأخير إضافي في نقل المرضى المصابين بأمراض حرجة يعادل حكما بالإعدام في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة وعدم قدرة المستشفيات على تقديم العناية المتخصصة بسبب النقص الحاد في المعدات والأدوية والكوادر. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. وقالت الوكالة إن الاحتياجات الملحة للمأوى تتزايد بشكل كبير في ظل العجز عن توفير خيام ومستلزمات تقي السكان من موجات البرد والأمطار، مشددة على ضرورة السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. وأشارت الأونروا إلى أن المنخفض الجوي الحالي يفاقم حالة الطوارئ القائمة أصلا، إذا تتعرض الخيام للتمزق والانهيار أمام الأمطار المتواصلة والرياح العاتية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان. تتسع رقعات العنف في سوريا من مدينة حمص إلى السويداء وصولا إلى العاصمة دمشق، حيث تتكرر الهجمات والاشتباكات وتتساعد مؤشرات الانهيار في مختلف المناطق. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وسط فلتان أمني متصاعد واشتداد الجرائم والاغتيالات، تتسع رقعة العنف من حمص إلى السويداء وصولا إلى دمشق، حيث تتكرر الهجمات والاشتباكات وتتصاعد مؤشرات الانهيار في مختلف المناطق. تصاعد خطير في أعمال العنف شهده ريف حمص الغربي، أبرزه الهجوم المسلح على قرية أم حارتين والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بعد أن اقتحم مسلح صالة ألعاب وأطلق النار عشوائيا على الموجودين. ويأتي ذلك بعد حادثة مشابهة قبل نحو شهر واحد في قرية عناس راح ضحيتها 3 شبان إثر أطلاق نار نفذه مجهولون. هذا الانفلات الأمني يتزامن مع اضطرابات اجتماعية واقتصادية حادة منذ سقوط حكومة الأسد قبل 1 عام، حيث تعرضت قرى في ريف حمص الغربي إلى حملة أمنية استهدفت قرى حديدة وبعيون والناعسة والمشرفة يعيش فيها أبناء الطائفات العلوية الذين امتنع كثير منهم عن مغادرة منازلهم خشية الاعتقال والتعنيف على خلفية طائفية من قبل عناصر تابعة للجولاني. وفي الجنوب انفجرت جبهة السويداء مجددا، حيث استهدفت القوات التابعة للجولاني محيط بلدة المجدل برشاشات من عيار 23 انطلاقا من مواقعها في المزرعة. وتطورت الأحداث إلى اشتباكات عنيفة ليلا بين قوات الجولاني مدعومة بالفصائل الرديفة من جهة وعناصر محلية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وقطع الكهرباء بالكامل عن عدة بلدات. كما شهدت المنطقة تبادلا لقذائف الهاون واشتباكات امتدت إلى محاور متعددة شمال وغرب المحافظة. وفي السياق نفسه، أكدت القناة 14 العبرية أن الكيان لن ينسحب من الأراضي السورية التي احتلها بعد سقوط نظام الأسد، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والمواقع القريبة من دمشق، مؤكدة وجود الكثير من المصالح في سوريا ومشيرة إلى أن الكيان لن يكون من الذين يدفعون الثمن. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الهجوم الصاروخي على حي المزة بدمشق بصاروخي كاتيوشا، في مؤشر إلى اتساع رقعة الاشتباك جنوباً، مع رفض تل أبيب أي تغيير في معادلة وجودها العسكري داخل سوريا.
أكد النائب اللبناني حسن عز الدين أن المشروع الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه منذ اجتياح 82 وحرب 2006، وحذر عز الدين من أن الضغط المالي والأمني الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة يستهدف الشعب اللبناني بأكمله ويهدف إلى إضعاف لبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا. إلى العناوين. عراقي يقول إن العالم يشهد عودة إلى قانون الغاب بقيادة أمريكا التي تعمل على فرض القوة بدلا من القانون. غارة إسرائيلية مكثفة على غزة وحملة اعتقالات في الضفة أطالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. اتساع رقعات العنف والاشتباكات في سوريا بين جماعات مسلحة وقوات الحكومة الانتقالية. في أمان الله.
أخي، ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا. ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا لتبقى. وما لك فاعلما فيها مقام، إذا استكملت آجالا ورزقا. وما لك غير ما قدمت زاد، إذا جعلت إلى اللهوات ترقى. وما أحد بزادك منك أحظى، وما أحد بذنبك منك أشقى. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. من ديوان الحسن بن هاني أبي نؤاس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: إبراهيم ابن أدهم ملك بلخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، حيث نتعرف على أحد مفاخر إيران الإسلام، إنه العارف غير الخافي على المطلعين في مجال العرفان، إبراهيم ابن أدهم ملك بلخ. ونحن هنا نقف على مقطع من حياته تحكي الحالة التي مرت عليه وأثارت في كنهه ثورة التحول لينبذ نعيم السلطة ومغرياتها ويسحقها، فيفكر في عوالم أبعد يرى فيها سمو الإنسان وهو يتحرر من القيود المادية، فيرحل إلى تلك العوالم ليرى فيها جوهر الوجود النقي. نذهب لنعرض الحدث والإرهاصات التي تزامنت معه، فكونوا معنا مستمعين.
حقا إنه لأمر غريب أن يأتي الوزير إلى بيت الملك ليطرح ما يهم شؤون الدولة هنا.
سلمت سيدتي مسلمة، السلام عليكم.
وعليك السلام، ما الأمر الذي استدعى مجيئك إلى بيت الملك لطرحه؟
سامحين على تجرؤنا سيدتي. نعم، هو أمر هام استدعى مجيئي إلى هنا لطرحه على جلالة الملك إبراهيم بن أدهم، يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاع، ليرى فيه الملك رأيه، ونحن رهن إشارته لتنفيذ أوامره. وإلا فكيف أجرؤ على المجيء إلى بيت الملك وسلب راحتكم وإزعاجكم؟
إزعاج؟ وأي إزعاج؟ لا بأس، فكثيرة مثل هذه المفاجآت، لكنك لم يسبق لك أن أقدمت على مثل هذا الأمر.
أكرر اعتذاري آملاً من سيدتي الصفح.
يبدو أنك تخفي أمراً ما يا وزير.
معك الحق، فأنا المخطئ إذ قدمت في وقت غير مناسب. أعتذر مرة أخرى وسأنصرف إذن، وأعرض الأمر على الملك في وقت آخر.
حشمة خان، منذ متى أصبحت غير أمينة على أسرار جلالة الملك؟
سيدتي ليس الأمر كما تظنين.
إذن قل لي ماذا حدث، ودون لف ودوران، ما هو الأمر الهام الذي دفعك للمجيء إلى قصرنا؟
كيف أصف الأمر؟
قل ما لديك بكل وضوح.
عند ارتحال الملا محمود الواعظ ووصول خبره بلاط الملك، أمر جلالته الجميع بالحضور في تشييعه ودفنه.
ولما سكت يا وزير؟
نعم، كان جلالته أيضا حاضرا إذ شهد عملية تكفينه ودفنه، حتى إهالة التراب عليه ووضع الحجر على قبره.
طيب، وما هو الشيء الغريب في الأمر؟
هكذا هو ظاهر الأمر كما يراه الآخرون، ولا شيء غريب في الأمر، ولكن لو تمعنا في كوامنها فقد نرى أن هذه الحادثة تركت أثرا خطيرا في أعماق ونفسية الملك.
تركت أثرا خطيرا؟ وكيف أثرت عليه أيها الوزير؟ أكمل، فقد شغلتني.
بعد رؤية الملك لعملية دفن الملا محمود الواعظ، ظل لساعات على وقفته متأملا ودون أن يحرك ساكنا، وبعد إلحاح وتوسل تمكنا من إبعاده عن القبر وإخراجه من مقبرة بلخ.
عجيب.
نعم، منذ ذلك الحين وقد مضى أسبوع على الحادث، وجلالة الملك لم يشرفنا بالحضور في بلاطه.
أتعني منذ ذلك الحين والملك في عالم آخر؟ وإلى هذا الحد شغل هذا الحادث ذهنه؟
معذرة سيدتي، أرجو أن لا يكون تجاوزا إذا قلت إن جلالته أخذ أحيانا يغير المواضيع أثناء الحديث ويخرج عنها. لا طبعا، ربما له الحق، فهو لا زال في حالة حزن ورثاء على المرحوم الملا محمود الواعظ، ويظهر أن فقدانه كان له وقع مؤلم عليه، ولكنه والحمد لله رغم ذلك لا زال بشوشا ومعافى.
حسنا أيها الوزير، اذهب أنت إلى البلاط، وهو دون شك سيحضر، وليس من الصحيح ألا تكون حاضرا هناك. تفضل، وشكرا على طرحك لهذا الأمر.
أرجو أن لا نكون قد تجاوزنا حدودنا عند حضرتكم.
في أمان الله يا حشمة خان.
حفظكم الله، في أمان الله.
الحق مع الوزير. لا شك أن جلالة الملك لم يذق الطعام منذ أيام. لأذهب وأرى الملك.
من كان يا مسلمة؟
إنه حشمة خان يا جلالة الملك، وزيرك.
سأتمشى قليلا.
جلالة الملك يقصد الذهاب إلى البلاط، أليس كذلك؟
بلى أنا ذهب.
لكن انتظر يا إبراهيم، انتظر.
دعيني أذهب يا مسلمة.
حسنا، ولكن ليس بهذا الزي.
دعيني أذهب. لا تمنعيني يا مسلمة، دعيني أذهب.
حسنا يا إبراهيم، اذهب. ومتى منعتك يوما من الذهاب؟ لكن تريث حالما أهيئ لك الزي الملكي.
إنها مقيدة يا مسلمة، مقيدة.
سأعود حالا. يجب أن أتماشى معه كي أمحي عن ذهني ما طبع من صور التكفين والدفن التي رآها. هذا هو التاج، وهذا زي ملكي بلخ العظيم المرصع بالمجوهرات. زوجي العطوف. إنه ذهب. إبراهيم، يا إبراهيم، جلبت لك التاج والزي الملكي. إلى أين أنت ذاهب؟
إلى المقبرة.
يا إلهي، ما هذا الذي حدث لزوجي؟ يجب أن ألحق به وبأي شكل من الأشكال. ألبسه زيه الملكي وأذهب به إلى البلاط. بعده نرى ماذا نفعل. إبراهيم، انتظر يا إبراهيم.
جعلت فداك أيها الملك إبراهيم ملك بلخ. إن كانت لك أي طلبات فنحن على السمع والطاعة في تنفيذها لك فورا.
يا حشمة خان، إن الملك لا يرتاح إلا في بيته، وكل ما يريده يطلبه من زوجته وليس منك. فإنك مهما كنت فأنت غريب في العائلة.
النافذة.
حشمة خان، أرأيت كم أننا غافلون وشارد الذهن؟ أسرع وافتح تلك النافذة.
سمعا وطاعة.
سيعيد نسيم المساء العليل له حالته الطبيعية.
أين الشمس؟
الشمس؟ جعلت فداك، فلأن الليل أرخى سدوله وحان وقت استراحة جلالة الملك، أخفت الشمس نفسها لتهيئ كل الأجواء للملك ويركن إلى الهدوء والسكينة.
سيدتي، إذا رأيت أن من المناسب أن يغادر وزيركم مستأذنا ويترك الجو للملك ليأخذ قسط من الراحة.
شكرا جزيلا يا وزير، اذهب إلى بيتك ولا تقلق.
على السمع والطاعة سيدتي، عن إذنكم.
تفضل. حقا يا سيد حشمة خان.
أمر سيدتي.
لي رجاء.
تفضلي.
إلى أن تتحسن حال الملك النفسية والمعنوية، أشرف أنت على زمام الأمور، ولك صلاحية الحل والفصل فيما تراه مناسبا للبلاد.
من الطبيعي سيكون هكذا. ولتطمئن سيدتي أيضا أن موضوع الملك سيبقى طي الكتمان. تعلمين أن العدو وحتى الصديق يتربصون الدوائر.
أرحت بالي يا حشمة خان؟ لقد قلت ما كان يجول بخاطري ويشغل بالي. حسنا، سلمت وفي أمان الله.
سلم جلالة الملك، في أمان الله سيدتي.
حفظك الله.
حسنا، سأنهض.
ولما ذهب صوب النافذة؟ لعلك بعد استنشاق شيء من الهواء تذهب إلى الفراش.
أذهب.
ليس من تلك الجهة، فهي تنتهي إلى باب الخروج.
نعم.
شكرا جزيلا زوجي الودود الذي يحترم رأي زوجته.
يا مسلمة، أنت حامل، فعليك أن ترتاحي.
يا زوجي العزيز، أكون مرتاحة متى ما رأيتك مرتاحا.
ودودة أنت يا مسلمة، ودودة.
المرأة والرجل أحدهما مرآة الآخر. أعرف أن ما يبدر مني هو انعكاس لما يبدر منك. حسنا، أخلد أنت الآن إلى النوم، فغدا لديك مهام في البلاط والجميع سينتظرونك.
حسنا. ما هذا الصوت؟ لعلها أوهام. نعم، من المتيقن أن أحدا ما هناك، يجب أن أتعقبه، يجب أن أذهب بهدوء حتى السطح. لا 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 لا، لربما سيفر صاحب الصوت. إذن أين هم الحراس؟ لا بد أنهم نائمون كالملوك، تراهم سنية عمرهم نائمين. ولا نخجل، أنا على يقين أن هذا يقصد إيذائي.
عفوا يا رجل، إذ حرمتك من نومك الهانئ.
يا لها من أبا، يا له من وجه منير. من أنت؟ ها؟
أفي ناظريك خلل؟
ناظري؟ لا، إنه الليل.
لكن عباد الله لا فرق عندهم ليلا كان أم نهارا.
ألحق معك، أيا كنت فأنت أحد عباد الله، صحيح؟
وأنا مثلك.
نعم مثلي، نعم، ولكن أتعلم من هذا الذي يجب أن أكشف له عن مكنون قلبي؟ أيا كان، فلا بد لديه غاية من وجوده في أسطح الآخرين.
أجل، خاصة عندما يكون ذلك السطح يعود لمن يرى نفسه ملكا.
لم تقل لي من أنت وماذا تريد.
ظللت ناقتي فقادتني قدماي إلى سطح الملك.
في البداية ظننت به خيرا، ولكن الآن لا أراه إلا مخمورا وغافلا.
يا هذا،
تفتش عن ناقة فوق السطوح؟
أولا لست مخمورا ولا غافلا، بل أنت المخمور والغافل. الحائر الذي يبحث عن ربه فوق كرسي العرش وفي زي السلاطين.
ومن أين علم هذا بمعاناتي؟ يا له من أمر غريب.
إبراهيم، ماذا تفعل هنا؟
وهذا هو سؤالي أنا، حقا لماذا نحن هنا؟
سمعت أصوات أقدام متسارعة فأوصلت نفسي إلى غرفتك فلم أجدك، فسعيت وبحملي هذا أن أصعد السلالم حتى أعثر عليك.
اذهبي أنت.
إبراهيم، أقسم عليك بالله، تعال لنذهب.
أرجوك يا إبراهيم.
تبكين يا مسلمة؟
نعم.
سامحيني، بالله الذي هو في كل مكان لم أكن أقصد ذلك. الطفل الذي في أحشائك عليك بالاعتناء به يا مسلمة، يجب أن يبقى طاهرة، يكبر طاهرة وطاهرا من... أنا كثير الذنب يا مسلمة، كثير الذنب.
تعال يا إبراهيم تعال، كلنا نمر أحيانا بتأنيب الضمير، لكن ما أحلى أن يصحو الإنسان على نفسه فيبكي ويندم ويستغفر ليتنقى من الأدران.
نستغفر.
أنت ملك هذه البلاد يا إبراهيم، وليس من الصواب أن يراك الحرس بهذا القلق والاضطراب، فسيظنون أنك تتكلم لا شعوريا مع نفسك.
ولكنهم ليسوا بموجودين.
بل كانوا موجودين، لكنك تجاهلتهم ولم يقولوا شيئا ولم يتدخلوا بشيء. على كل حال يجب أن تخلد إلى النوم لتنهض باكرا وعلى نشاط وحيوية لتحضر البلاط.
أنا المملكة؟
نعم يا إبراهيم، هيا بنا.
لقد غمرتنا الفرحة والجميع سعداء برؤية جلالة ملك مملكة بلخ العظيم، وهو مسرور معافى.
لماذا جيء بي إلى هنا؟
جعلت فداك، عسى أن لا تكون هناك أي زحمة، إذ المفترض شرح أوضاع المملكة لجلالتكم.
زحمة أوضاع البلاد؟
سيدي، إن أوضاع البلاد على خير ما يرام، وكل شيء يسير حسب أوامر صاحب الجلالة. فيما يتعلق بشؤون البلاد والعسكر والخطط الحربية ومرابطة القوات على طول حدود البلاد مع الدول المجاورة، والآن وقت لقاء جلالتكم بالرعية، وما إن تأذن فخامتكم سيصطف الجميع رافع الأيادي مبتهلين بالدعاء أن يحفظكم الله، وهم ينتظرون إنعامكم عليهم. والآن بانتظاركم، هل لا تتفضلون جلالة الملك؟
ما هذا الصوت؟
وأي صوت يا سيدي؟
ألم تسمعوا أصوات جمع غفير يسيرون على السطوح ذهابا وإيابا؟
عجبا.
أيها الوزير.
متربعون اليوم على عرش الملوكية، ها؟
لماذا خرس الوزير؟ لماذا لم يعترض أحد هذا الرجل؟ لماذا لم يقل أحد شيئا لهذا الرجل؟ إن هذا الرجل عكر صفونا. اعمل شيئا يا وزير، اعمل شيئا.
إن الذي ينطق هو الذي يخرس.
ماذا تريد؟ ولماذا دخلت البلاط؟ فأنت لست معنيا بالحضور في هذا المكان.
هل انتهيت من كلامك؟ هل قلت كل ما أردت قوله؟
لا، لدي الكثير مما يجول بخاطري، ولكن ليس لك ولا لهذا الجمع. أنت ماذا تريد يا رجل؟ ماذا تريد؟
أريد أن أكون هنا وفي هذا المكان.
هذا المكان يخصني أنا، ولا أراك إلا مجنونا ولا تعلم ما تقول. تصورتك الليلة الماضية مخمورا وغافلا، أما الآن فلا أراك إلا مجنونا فالتا من القيود.
لدي سؤال، إذا أجبت عنه قبلت قولك إني مجنون وفالت من القيود، وسأنفذ كل ما تريد.
حسنا، اسأل.
هذا البيت كان ملك من قبلك،
كان لوالدي وليس بيتا بل بلاط.
أي دار الحكومة. حسنا، بلاط كما تقول. وقبل والدك لمن كان؟
لوالدي والدي.
وقبله؟
كان لسليمان بن قاموس.
وقبل سليمان؟
قاموس بن شاهرخ.
وقبل ذلك؟
شاهرخ بن بليد. وقبله أيضا لوالدي شاهرخ. إلى أين تريد أن تصل بأسئلتك المتتالية هذه؟
أين ذهب كل هؤلاء؟
ماتوا. ماتوا وذهبوا إلى ديار أخرى.
أليس البلاط مكانا يأتيه أحد ثم يذهب فيأتيه آخر ثم يذهب وهكذا؟ ثم بعد ذلك تصطاد أنت أيضا. توقعنا أنك اتعظت من موت الملا محمود الواعظ،
ولكن من أنت؟
فكر قليلا، فكر.
ما الذي جرى؟ لماذا لم نفهم من هو هذا الرجل وماذا قال؟
هيئ الفرس لنذهب للصيد، هيئ الفرس.
جعلت فداك يا مولاي، إن هذا لم يكن ضمن برنامجكم.
لقد تحدث هذا الرجل عن الصيد، يجب أن أذهب، يجب أن أذهب.
يا مولاي، وأي صيد جعلت فداك؟ لا يشغل بالك كلام هذا الرجل، سنعاقب كل الحراس الذين سمحوا له بالدخول. أرجو من جلالتكم الصفحة لكل ما حدث.
كفى كلاما، أنا ذاهب، فهيئ الفرس وأت به، يجب أن نتحرك، هيا.
ما الذي حدث؟
أسكتوا، أسكتوا، ما هذه الضوضاء؟
ما إن ذهب الملك حتى بدأتم بالضجيج؟ ابقوا حيث أنتم حتى نعود. علي أن أذهب إلى الملكة وأستعين بها لوضع حل لهذا الأمر. نعم، هكذا أفضل.
لن أدعك تذهب يا إبراهيم، فقريبا سيأتي وليدنا إلى الوجود وأنت تريد الرحيل.
يا مسلمة، يا مسلمة، يجب أن أرحل، فليس لي بعد الآن من مكان هنا، كل ما في الوجود يدعوني للرحيل.
وماذا سأقول لمولودنا؟ أقول إن أباك وهو في أوج عظمته واقتداره ترك كل شيء وراءه ورحل.
إن وجود أب مثلي غرق في الذنوب، سيلوث ذلك المخلوق النقي البريء. أنا إلى هنا، لا، هو هذا الأنا، متى ما انعدم فسأعود. لقد أرقني يا امرأة، أرقني. من أنا؟ وإذا موجود فما هو؟ وإذا غير موجود فماذا يجب أن يكون؟ أين فرسي؟
إبراهيم، أرجوك يا إبراهيم، لماذا في مثل هذا الوقت؟ لماذا؟
ماذا حصل سيدتي؟ لماذا تتلوين هكذا؟ ماذا حدث؟
رحل، إنه رحل يا حشمة خان.
ماذا؟
رحل إبراهيم، رحل.
إنه سيعود سيدتي، سيعود، لا تقلقي.
ولكن متى؟ متى؟
ما حدث في البلاط بعث في قلبي الأمل فيه.
هل أخبرتني يا حشمة خان ما الذي حدث؟ فأي ما كان ذاك الحدث؟ فهو الذي جره إلى هذا الانزواء.
لقد نفذ إلى البلاط رجل دون أن يحس به أي حاجب، ذو هيبة خاصة، وجرى بينهما حوار قصير ثم رحل، فظهرت على وجه سيدي إمارة الحيرة وكأن النار قد شبت في صدره. حتى أنا المذنب لمست من خلال الذهول الذي بدا على وجهه أنه خرج من قلبه حب السلطنة كما يحصل لكثير من الرجال العظام الذين نبذت قلوبهم حب الدنيا وتركوا تيجانها وعروشها.
ولكن لماذا وحيدا؟ لماذا لم يأخذني معه؟
اهدئي يا سيدتي، اهدئي. لحسن الحظ أنه ترك وراءه ولي عهد يرثه. ولا تقلقي كثيرا سيدتي، فهو سيعود، ولكن سيعود ذا شخصية عرفانية تحيطه هالة من نور الله سبحانه. فالصحيح الآن أن تفكري كيف تهيئ الأمور لابنك الذي سيملأ فراغ أبيه ليمسك زمام أمور البلاد على الوجه الصحيح. سأبعث فورا لإحضار القابلة، وإن شاء الله ترين الراحة بعد ذلك.
إبراهيم، إبراهيم،
كان الله في عونه أينما حل. إن أميرنا إبراهيم بن أدهم رجح أن يكون ملكا وسلطانا على نفسه من أن يكون ملكا وسلطانا على الناس. يا لسعادتك يا سيدي، يا لسعادتك.
الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. رعتك العناية الإلهية يا إبراهيم، رعتك العناية الإلهية وحفظك من كل مكروه. في أمان الله يا إبراهيم، في أمان الله يا إبراهيم، في أمان الله.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا مع حضراتكم إلى نهاية حلقة اليوم من سلسلة تمثيليات رجال من بلاد فارس، وكنا مع نبذة من سيرة إبراهيم ابن أدهم ملك بلخ.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت
أنت المذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا صفات البار يا حلم يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتننا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصديله يا فنار انوار وهاجه ينور الليل مرسى رحمه روحي تحتاجه وتلتجيله قلبي ليك اسراء وعراج يا خليله ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين عراقجي يقول إن العالم يشهد عودة إلى قانون الغاب بقيادة أمريكا التي تعمل على فرض القوة بدلا من القانون غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وحملة اعتقالات في الضفة أطالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون دورية عسكرية إسرائيلية تتوغل في القنيطرة بسوريا وتنصب حاجز تفتيش وتدقيق هويات تفاصيل النشرة أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الجمهورية الإسلامية تواصل العمل بجدية لتطوير وتعزيز مكونات قوتها الدفاعية مشيرا إلى أن القوات المسلحة لم تهدر لحظة عن تعزيز هذه القدرات وأرجع اللواء حاتمي انتصار إيران في حرب 12 يوما الأخيرة إلى عدة عوامل أبرزها حكمة القيادة وتضحيات القوات المسلحة ووحدة الصف وتعاون بين أبناء الشعب الإيراني من جهته أكد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن تعزيز المخصصات الهندسية يسهم في رفع القدرات الدفاعية للبلاد انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر دولي بعنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعدد من كبار المسؤولين السياسيين. وحذر عراقجي خلال المؤتمر من أن العالم يشهد عودة إلى قانون الغاب بقيادة الولايات المتحدة التي تسعى لفرض نظام دولي قائم على القوة بدلا من القانون. وشدد عراقجي على أن